غيرت معادلات العالم. الصحة الفلسطينية تقول إن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في قطاع غزة خلال الساعة الماضية. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف بالصواريخ عدة مواقع للاحتلال قرب الحدود وتصيبها بشكل مباشر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد البيان الختامي لمسيرة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في إيران على ضرورة قيام الدول الإسلامية والحكومات المستقلة بقطع كافة علاقتها مع كيان الاحتلال الصهيوني. واستنكر البيان ازدواجية المعايير المتبعة من قبل حكام الغرب ومجلس حقوق الإنسان مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي المحتلة. واعتبر الأزمة الراهنة في غرب آسيا نتيجة للسياسات الإجرامية التي تنتهجها الولايات المتحدة بتسليح وتمويل حكومة الاحتلال. وشهد الطهران ومئات المدن الإيرانية مسيرات شعبية خاشدة في ذكرى اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران أن عملية طوفان الأقصى غيرت معادلات النظام العالمي وحساباته. وفي كلمة له أمام الحشود الغفيرة المشاركة في مظاهرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في طهران، قال محمد باقر قليباف إن الكيان الصهيوني لن يتمكن أبدا من العودة إلى ما كان عليه مهما فعل. وأضاف أن كل المآسي التي يعيشها اليوم العالم ترجع جذورها إلى الطبيعة الحيوانية لرجال الدولة الأمريكيين وحلفائهم، وأن التاريخ يثبت ذلك منذ الماضي وحتى يومنا الحاضر. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الكيان الصهيوني ارتكب خلال الساعات الماضية 10 مجازر كبرى راح ضحيتها أكثر من 230 شهيدا. وأفاد بيان للوزارة أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مضيفا أن الاحتلال تعمد استهداف أكثر من 100 مؤسسة صحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة. وتفيد آخر الإحصائيات أن نحو 9500 فلسطيني قد استشهدوا حتى الآن خلال القصف الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة. استهدفت كتائب القسام تجمعات الآليات الصهيونية المتوغلة في جحر الديك وبيت لاهية بقذائف الهاون محققة إصابات دقيقة بصفوفهم. وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن صواريخ المقاومة طالت مستوطنة كيسوفين فيما دوت صافرات الإنذار في غلاف غزة. وفي المقابل اعترف جيش الاحتلال بارتفاع عدد قتلى جنوده إلى أكثر من 340 منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى الشهر الماضي. اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت التقارير الخبرية أن المقاومين فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية صهيونية خلال اقتحامها للمخيم. وفي الخليل وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة بيت أمر ودعم المنازل وأجرى عمليات تفتيش واسعة وتخريب لمحتويات المنازل. وبحسب مصادر فلسطينية فقد أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في البلدة. واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 50 فلسطينيا خلال حملة مدهمات نفذتها في القدس وبيت لحم ورام الله وجنين. وحول الاعتقالات والاشتباكات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي فارس الصرفندي.
الوضع في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية من جديد 40 معتقلا على الأقل تم اعتقالهم في الضفة الغربية من عدة مناطق، واشتباكات عنيفة كانت على مدار الساعة في الضفة من جنين إلى الخليل. نحن نتحدث عن ارتفاع كبير في أعداد الشهداء بالأمس 11 شهيدا تقريبا في الضفة الغربية أضيفوا إلى الشهداء الذين سقطوا من بداية أكتوبر. عدد الأسرى الذين تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر حتى اليوم وصل إلى 1900 معتقل، ولدينا 225 جريحا في المشافي الفلسطينية أيضا سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي. الآن لدينا أيضا الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية مهاجمة للفلسطينيين بطريقة جديدة، خاصة أننا اليوم مع موسم قطاف الزيتون والذي بدأ مع منتصف شهر أكتوبر. تقريبا عدد كبير من الفلسطينيين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى مزارعهم، لم يستطيعوا أن يحصدوا مواسمه التي ينتظرونها من عام لعام بسبب إما إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للطرق الفلسطينية وللمدن الفلسطينية والبلدات الفلسطينية، والأمر الذي منع الكثير من الفلسطينيين من التوجه إلى كما قلت إلى أراضيهم الزراعية، أو بسبب قيام المستوطنين بعمليات هجوم على المزارعين أثناء عمليات قطف الزيتون، وهذا يأتي ضمن سياسة عقاب للفلسطينيين. وكأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يعاقب الفلسطينيين بالضفة الغربية من خلال أولا تقطيع أوصال الضفة الغربية، ثانيا من خلال استهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي مباشرة، أخيرا من خلال عمليات الاعتقال التي كما قلت في معتقل، وغالبية الذين يتم اعتقالهم إما من القيادات الصف الأول في حركة حماس أو من المؤثرين أو من الصحفيين أو من الفلسطينيين الشبان الذين يتوقع في حال حدث أي اشتباك أو أي مواجهات يكونوا من المشاردين.
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان مواقع حزب البستان والملكية والمطلة التابعين لكيان الاحتلال عند الحدود الجنوبية اللبنانية، ملحقة بهم خسائر فادحة. كما استهدف مجاهد حزب الله موقع جل العلام عند حدود بلدة الناقورة، ووجهوا ضربات بالصواريخ إلى موقع الجرداح مقابل بلدة الإظهار الحدودية، فيما داوت صافرة الإنذار في الجليل الأعلى. وفي المقابل استهدف الاحتلال أطراف عدد من القرى اللبنانية بقذائف المدفعية مثل علماء الشعب وناقورة وعيترون، كما قصف منزلا خاليا في بلدة كفر كلا. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشداد جنوب مدينة الحسكة بالصواريخ وإصابة الموقع بشكل مباشر. كما تبنت الفصائل العراقية عملية قصف قاعدة حرير الأمريكية في منطقة كردستان العراق بواسطة طائرتين مسيرتين. يأتي ذلك بعد يوم من توجيه الفصائل ذاتها ضربة إلى موقع خراب الجير الذي يضم وحدات أمريكية شمال شرق سوريا برشقة صاروخية ألحقت بالمقر خسائر فادحة. وكان أحد المواقع بمنطقة إيلات المحتلة تعرض لهجوم نفذته المقاومة العراقية ردا على المجازر الصهيونية المستمرة بحق أهل القطاع. وصفت المفوضة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية بأنه لا يطاق، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلي يمثل عقوبة جماعية ترقى إلى جريمة حرب. وقالت غونارو سودوتير إن الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية انهارت، كما أن الوقود والدواء والغذاء والماء جميعها تنفد. وشددت على أن حرمان مجتمع بأكمله من المواد الأساسية للبقاء في قيد الحياة يعد عقوبة جماعية وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. مستمعينا، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الورد والفل والياسمين للناس الطيبين الغالين، اللهم اجعل هذا المساء مساء خير لي ولكم، وحقق لنا أمانينا يا رب العالمين. بعد هذا الاستعراض نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند 44:47 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند الخامسة تماما ولمدة 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:25، ومن ثم لنا عودة للبرنامج الاجتماعي معكم على الهواء. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم أهل التقى. استفتاءات تستمعون إليها عند 6:26، ومن ثم لنا رحلة في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. عند 7 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير وعلى مدى 10 دقائق، وعند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة تستمعون إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب. عند 8 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين على مدى نصف ساعة. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر، في أمان الله وحفظه.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم اليوم يا أصدقائنا سوف نتحدث عن موضوع احترم زملائك ليحترموك. احترم زملائك ليحترموك. أصدقائنا الحلوين، هل رأيتم بعض الأطفال لا يحترمون زملائهم وأصدقائهم وفي نفس الوقت يريدون أن يحترمهم الزملاء؟ أنا رأيت فتاة تفعل ذلك، اسمها ليلى. سوف أقص عليكم ما فعلته، لكن بعد الحزورة. نعم، حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي بخف الريشة لكن أقوى رجل لا يستطيع أن يمسكه لأكثر من 5 دقائق؟ اليوم حزورتنا تحتاج إلى قليل من التفكير. ما هو الشيء الذي بخف الريشة لكن أقوى رجل لا يستطيع أن يمسكه لأكثر من 5 دقائق؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، فكروا. والآن يا أصدقائنا الحلوين، هيا بنا إلى تمثيلية اليوم، إلى التمثيلية الجميلة والقصة الرائعة. وقصتنا لهذا اليوم هي الحمامة المطوقة.
صغار الأحبة، كان هناك غراب يعيش آمناً مطمئناً في وكره، وكانت الأيام تمر على الغراب بسكينة وهدوء، وكان يمرح ويعيش بنعيم حتى جاء أحد الصيادين.
صديقي، انظر إلى هنا.
يا إلهي، إنه صياد.
ما الذي أتى بهذا الصياد؟ لقد ظننت أننا سنعيش في أمان.
لكن ربما كان لهذا الصياد مهمة سيقوم بها ثم يذهب.
انظر إليه، إنه يرمي شباك صيده على الأرض وينثر الحبة حولها كي تأتي الطيور إلى الشبكة.
انظر يا صديقي كيف يختبئ خلف الأشجار كي لا تراه الطيور.
يا له من صياد ماكر وغادر.
لا، إنه صياد ماكر.
نعم أحبتي، بينما كان الصياد يختبئ خلف الأشجار، وإذا بمجموعة من الحمامات كنا يبحثن عن الطعام.
بغ 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 بغ. أيتها الحمامات، تعالوا هنا، يوجد الكثير من البذور المنثورة على الأرض. هيا بسرعة، تعالوا هنا، هيا. بغ بغ بغ.
انتبه أيها الحمام. انتبه أيها الحمام، الصياد، الصياد.
ماذا يقول هذا الغراب؟ ماذا يقول؟ بغ 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 بغ.
طيب أحبتي، بينما انشغلت الحمامات بتناول البذور، وإذا بالصياد أغلق الشبكة على جميع الحمامات.
يا إلهي لقد أصبحنا فريسة للصياد، ماذا نفعل؟
فأولاً وأنت وأنا فيما بيننا سوف نتخلص من يد هذا الصياد.
ولكن كيف؟ يجب أن نتأمل بسرعة. هيا
يا صديقي، يا صديقي، هل تعرف لماذا وقعنا فريسة بيد الصياد؟
لا، كيف؟
لأننا بمجرد أن رأينا البذور على الأرض خدعنا وظننا أن الطعام يمكن الحصول عليه بسهولة ودون بذل المجهود.
والآن ماذا نفعل يا إلهي؟ وكيف نتخلص من هذه الشباك؟ ويبدو أن الصياد يريد أخذنا إلى المدينة، ماذا نفعل يا إلهي؟
لدي فكرة، تعالوا يا أصدقاء، تعالوا.
حسنا، ما هي الفكرة؟
يبدو أن الحمامات يفكرن في طريقة خلاص من شباك الصياد.
نعم يا صديقي، نحن يجب أن نساعدهن.
ولكن يجب أن نرى أولا ما هي خطتهم.
الحق معك، لننتظر. حسنا. ترى يا صديقي، عجل عرفت خطتهم.
عجل، بدأت الحمامات بالنقر على الشبكة لتمزقها.
ومنظمون فيما بينهم.
عجل، هذه عادة الطيور الراحلة. ألم تشاهد الطيور عندما يحلقون في السماء أسرابا منظمة جميلة؟
انظر يا صديقي، لقد علم الصياد بخطة الحمامات.
والآن جاء دورنا لنساعد الحمامات. هيا
هيا
هيا بنا يا صديقي، سأخمش على رأسه.
أجل صغار الحلوين، بعد أن تعاونت الحمامات فيما بينهم للتخلص من شباك الصياد، جاءهم الغربان ليساعدوهم على الخروج من الشباك. هكذا أحبتي نتعلم أن الفرد إذا أراد أن يتحرر من مشاكله يجب عليه أن يبدأ بنفسه وأقربائه، وأما العون الإلهي سيأتي في محله إن شاء الله.
أصدقائنا الحلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ لا، إنها ليست حزورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
الله بيدفع عني السوء وأجري بيرفع، فالخير بينفع الخير بينفع
بدفع صدق الله بيدفع عني السوء وأجر بيرفع بدفع صدق الله بيدفع عني السوء وأجر بيرفع فعل الخير بينفع فعل الخير بينفع
الحلوين. ذات يوم كنا في المدرسة أنا وأختي سناء. عندما أرادت سناء شراء بسكويت من الحانوت، جاءت زميلتنا ليلى مسرعة ودفعتها وأبعدتها عن طريقها لتشتري قبلها. فقالت لها سناء: ما بك؟ لما دفعتيني بقوة؟ كنت أسقط على الأرض. فقالت ليلى: أنا لم أدفعك بقوة، بل أنت لا تنظرين أمامك. قلت لها: أليس من الأفضل أن تعتذري وتتكلمي بأدب؟ وابتعدت عنا وصاحت بصديقتها: هيا هيا تعالي ورائي بسرعة. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
لماذا تريد أن تضع ناموسية على النوافذ؟
كي لا يدخل منها البعوض والذباب والحشرات الأخرى فيزعجنا أثناء النوم.
هذا فقط؟
وأيضا لأن الحشرات وخاصة البعوض تنقل أمراضا إلى الإنسان.
حقا ما تقول يا أبي؟
نعم يا أحمد نعم، فلسعات البعوض تسبب أمراضا خطيرة للإنسان.
تعني أن هذه الأمراض يمكن أن تكون مميتة يا أبي؟
نعم يا بني نعم، مثل مرض الملاريا وهو من الأمراض المعروفة في المنطقة الأستوائية، ويموت بسببه أكثر من 1,000,000 شخص سنويا.
يا إلهي. وماذا بعد يا أبي؟ أخبرني عن باقي الأمراض التي تسببها لسعات البعوض.
نعم يا ولدي، تسبب لسعات البعوض الإصابة بأنواع الحمى الخطيرة التي تصاحب بعضها أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، وآلام في المفاصل، أو صداع شديد ودوار وألم في العضلات مع ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم، قد تؤدي إلى التهاب السحايا أو تلف أعضاء من جسم الإنسان، وتؤدي الإصابة ببعض هذه الأمراض إلى موت المريض.
يا إلهي.
نعم.
لم أكن أعرف أن لسعات البعوض خطيرة إلى هذا الحد يا أبي. ولكن يا أبي.
نعم.
في البيت نضع الناموسية على النوافذ، وإذا سافرنا فماذا نفعل يا أبي؟
هناك يا ولدي عدة طرق، منها استخدام طارد البعوض على شكل بخاخ أو أجهزة كهربائية مثل مصباح الأشعة فوق البنفسجية، أو مسح الجسم بالكحول أو بعض الزيوت التي تطرد البعوض.
إذن يجب أن نتذكر أن نأخذ معنا واحدا أو أكثر من هذه الأشياء التي تطرد البعوض والحشرات يا أبي.
بكل التأكيد يا ولدي أحمد.
أشكرك كثيرا يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أن زميلتنا ليلى جاءت مسرعة ذات يوم إلى الحانوت ودفعت أختي سناء ولم تعتذر منها، ثم صاحت بصديقتها: تعالي ورائي بسرعة. لكن صديقتها بقيت واقفة ولم تلحق بها، ثم اقتربت منا وقالت: أحب أن تكونوا صديقاتي. قلت لها: أليست ليلى صديقتك؟ فقالت: أنا في الحقيقة لا أحب تصرفاتها، ولا أحد يحبها لأنها متكبرة وترى نفسها أفضل من الجميع، لهذا فهي لا تحترم أحدا حتى إنها تستغيب المعلمات، وأنا لا أريد أن أكون صديقتها بعد الآن. فقلت لها: أنت صديقتنا، لكن اذهبي أولا وقولي لها: احترمي الطالبات ليحبك الجميع ويحترمك. أصدقائنا الحلوين، قبل أن نستمع إلى مشاركاتكم الحلوة أعيد عليكم الحجورة. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي بخف الريشة لكن أقوى رجل لا يستطيع أن يمسكه لأكثر من 5 دقائق؟ وأنا فقط أقول لكم بأن هذا الشيء ليس ماديا، وأن حياة الإنسان تتوقف عليه. ابحثوا جيدا عن الحال وفكروا كثيرا، وسوف أقول لكم الجواب إن شاء الله. نحبكم كثيرا كما تحبوننا. تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أصدقائي الصغار معي
غدير فارس.
غدير، حتما عندك أصدقاء صحيح؟
صحيح.
كم صديقة عندك مثلا؟
والله عندي هو يعني.
كيف تتعاملين مع أصدقائك؟
أتعامل معهم بالاحترام واللطف والمحبة. يعني
كيف تحترمينهم؟
يعني مثلا ما أحكي ظهر صديقتي مثلا، يعني أخذ غيبتها وأحكي عليها بأشياء مو حلوة.
طيب.
هيك مثلا ما أحكيها بعصبية وهيك، يعني أشياء. طيب. أحكيها بلطف ومحبة. طيب. فذلك هي راح تحترمني وراح يعني أكتب محبتها.
نعم.
فأنا هنا من راح أحكيها باحترام راح أعكس التربية مالتي أو أخلاقي اللي بالبيت يعني مثلا هيك.
أحسنتي. طيب برأيك ما فائدة الاحترام؟
فائدة الاحترام إنه صديقاتي هم مثلا يعني هم راح يحترمني مثل ما أنا أحترمهم.
نعم.
وهم راح يحبني.
نعم.
راح تكون عندي شخصية قوية، جو يعني حلو راح يكون عندي. والتقدير.
نعم.
والصداقة هي أحلى شيء يعني بالحياة. أنا دا أقضي أكثر وقتي مع صديقاتي.
طيب في ختام لقائنا ماذا تقولين لصديقاتك؟
أتمنى إنه صديقات أنا أحبكم صديقات، وعمري ما راح أنسى وقفتكم وياي وكلامكم الحلو وياي، لأن أنا هنا جاية يعني فترة مو كل أعيش هنا، بس هيك فترة جاية وراح أرجع للعراق. فأشكركم على هاي الصداقة الحلوة والكلام الحلو، نبقى صديقات للأبد يعني، وما فارقنا أي شيء.
أحسنتي غدير فارس، شكرا جزيلا. أهوان. لك
أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم فإن الأطفال الذين لا يحترمون الآخرين لا أحد يحبهم ولا يحترمهم. فإذا أردتم أعزائي أن يحترمكم الجميع، عليكم أن تحترموهم أولا. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا حفيدتي نرمين.
إن شاء الله تكونين بخير يا جدتي، ومستعدة لتقديم معلومة جديدة لي وللأصدقاء.
نعم أنا مستعدة ومعلوماتي جاهزة دوما. اذهبي إلى الدولاب وابدأي بتحريكه.
حسنا يا جدتي. أي حرف سقط من الدولاب؟
إنه الحرف الأول من الأحرف العربية، حرف الألف، والذي يستخدم في الكثير من الكلمات مثل أحمد، أيوب، وامرأة. فهذه الكلمات تبدأ بالألف، وهناك كلمات أخرى توجد فيها الألف في الوسط، مثلا الأولاد.
أحسنت يا جدتي. وماذا عن معلوماتنا؟ وهل المعلومة تبدأ بالألف؟
نعم أيضا تبدأ بالألف، إنها معلومات عن مدينة من المدن الإسلامية والقديمة. هي مدينة إسطنبول في تركيا.
مدينة إسطنبول بتركيا؟
نعم يا نرمين، إسطنبول وهي أكبر المدن في تركيا، وسابع أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، حيث يسكنها حوالي 15 مليون نسمة.
وماذا عن تاريخها يا جدتي؟
كانت هذه المدينة عاصمة لعدد من الدول والإمبراطوريات عبر تاريخها الطويل. فكانت عاصمة للإمبراطورية الرومانية والبيزنطية والإمبراطورية اللاتينية وأيضا الدولة العثمانية، وفي معظم هذه المراحل كانت لها أهمية دينية كبيرة عند سكانها وسكان الدول المجاورة، فكانت مدينة مهمة للمسيحيين. بعد أن اعتنقت الإمبراطورية البيزنطية الدين المسيحي قبل أن تتحول لتصبح عاصمة الخلافة الإسلامية حتى انحلال الدولة العثمانية.
يا لها من تاريخ طويل، وكم شهدت أحداثا كثرا على مر التاريخ يا جدتي.
نعم يا نرمين، نعم، ففيها الكثير من المعالم الأثرية القديمة والمهمة، وأصبحت محط أنظار السياح الذين يقصدونها في السنة بالملايين، وأضيف الكثير من معالمها التاريخية إلى قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.
إنه رائع يا جدتي.
نعم يا عزيزتي، أضيفي إلى ذلك طبيعتها الجميلة وهوائها المعتدل، والذي أضاف لجمال هذه المدينة التاريخية جمالا أكثر.
شكرا لمعلومة اليوم يا جدتي.
أهلا بك يا نرمين العزيزة.
حسناً يا أصدقائنا الشطار، هل عرفتم حل الحجورة؟ البعض يقولون عرفناها، والبعض الآخر يريدون أن أعيد الحجورة. حسناً، سأعيد الحجورة لأصدقائنا الحلوين، لكل أصدقائنا الحلوين. ما هو الشيء الذي بخس الريشة لكن أقوى رجل لا يستطيع أن يمسكه لأكثر من 5 دقائق؟ وقلت لكم بأن هذا الشيء ليس ماديا، وأن حياة الإنسان تتوقف عليه. الآن بعد أن بحثتم وفكرتم، هل توصلتم إلى الجواب الصحيح؟ أتصور أن بعضكم يقول نعم. ماذا قلتم؟ ماذا؟ نعم يا أصدقائنا الحلوين، الجواب الصحيح هو النفس. النفس يا أصدقاء، النفس هو بخف الريشة، أصلا لا نحس بوزنه، ولكن أقوى رجل في العالم لا يستطيع أن يمسك نفسه لأكثر من 5 دقائق. لماذا؟ لأنه يموت لا سامح الله. أحسنتم يا حلوين، انتظرونا في الحلقات المقبلة مع حجرات جميلة أكثر وأكثر وأكثر. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
في الحظيرة هنيئة البال،
هيا هيا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم وتشكيله لمنظومة سرية من أنصاره ممن نثروا حياتهم لتبيين معالم الإسلام المحمدي الأصيل وكانوا منتشرين في كل البلاد الإسلامية وللتمهيد لهذا الموضوع عاد المؤلف إلى حقبة آباء الإمام الصادق عليهم السلام من الأئمة الطاهرين وقدم شرحا مختصرا لتكوين هذه الثلة من المؤمنين تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
كانت الإجراءات المهمة جدا التي حصلت بعد حادثة صلح الإمام الحسن عليه السلام قد أدت إلى انتشار الفكر الشيعي وتوجيه هذه المجموعة المترابطة والمتآلفة التي كانت تستطيع أن تتمتع بالمزيد من التحرك والديناميكية إثر السلطة الظالمة للسلطان الأموي والضغط الذي كان يمارسه عليها فكان القمع والضغط يؤدي دوما إلى المزيد من تماسك ورسوخ وانتشار القوى المنسجمة الواقعة تحت هذا القمع بدل أن يكون عاملا لتشتتها. إن تجميع القوى الشيعية الأصيلة والموثوقة وحمايتهم من شر المؤامرات الغادرة للجهاز الأموي ضد الشيعة ونشر الفكر الإسلامي الأصيل في دائرة ضيقة ولكنها عميقة جدا، واستقطاب القوى المستعدة وإضافتهم إلى مجموع الشيعة وانتظار الفرصة المناسبة وفي النهاية الثورة والتحرك في الوقت المناسب الذي يدمر النظام الجاهلي لبني أمية، سيعيد النظام الإسلامي والعلوي إلى موقعه. هكذا كانت استراتيجية الإمام الحسن وآخر الأسباب التي جعلت قبوله للصلح غير قابل للاجتناب. ولعله لأجل هذه الجهة وبعد حادثة الصلح، عندما جاءت جماعة من الشيعة بزعامة المسيب بن نجية وسليمان بن سرد الخزاعي إلى المدينة، حيث كان الإمام عليه السلام قد رجع لتوه من الكوفة وجعل هذه المدينة مقرا فكريا وسياسيا لنفسه مجددا، فاقترحوا عليه إعادة بناء القوى العسكرية والسيطرة على الكوفة والهجوم على جيش الشام. فاختار الإمام عليه السلام هذين الرجلين من بين الجميع واختلى بهما، وبكلمات لم يصلنا منها أي خبر لا من قريب ولا من بعيد أقنعهما بعدم صوابية هذه الخطة، بحيث إنهما عندما رجعا إلى أتباعهما ورفقائهما أفهموهم بكلمات قصيرة وبليغة انتفاء موضوع الثورة العسكرية وضرورة أن يرجعوا إلى الكوفة وينصرفوا إلى أعمالهم. بالالتفات إلى هذه القرائن، كان حسين المؤرخ العربي المعاصر الفذ يعتقد أن اللبنة الأولى لبناء التشكيلات السياسية الشيعية قد حصلت في ذلك اليوم، وأسست في ذلك المجلس الذي اجتمع فيه الإمام الحسن عليه السلام مع هاتين الشخصيتين الشيعيتين المعروفتين وتباحث معهما. وقد قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لو قد فقدتموني لرأيتم بعدي أشياء يتمنى أحدكم الموت مما يرى من الجور والعدوان والأثرة والاستخفاف بحق الله الخوف على نفسه، فإذا كان ذلك فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعليكم بالصبر والصلاة والتقية، واعلموا أن الله عز وجل يبغض من عباده التلون. لا تزولوا عن الحق وأهله، فإن من استبدل بنا هلك وفاتته الدنيا وخرج منها آثما. هذا الخطاب الذي يرسم بوضوح أهم مساوئ العصر الأموي ويبين الأمر الدائر حول التشكيل والتنظيم والانسجام، يعد من أكثر الوثائق الملفتة المتعلقة بحزب الشيعة، وهذا الطرح نفسه هو الذي نشاهده في لقاء الإمام الحسن عليه السلام وهذين الرجلين اللذين يعتبران من أخلص الشيعة ذاتا وعملا. لا شك بأن جميع الأتباع والشيعة ذاتا وعملا لم يكونوا مطلعين على هذه الخطة الفائقة الذكاء، وسر الاعتراضات والإشكالات التي كانت ترد من الأصحاب على الإمام عليه السلام هو هذا الأمر، ولكن الجواب الذي كانوا يسمعونه دائما بهذا المضمون: لا تدري، لعله فتنة أو متاع إلى حين. هذا الجواب هو إشارة خفية إلى هذه السياسة والتدبير.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مسيرات حاشدة في إيران في اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار وقلبه في قولون طوفان.